الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من حقق التوحيد ودخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعل لهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
حسنت، زادك الله فضل الشيخ عبد الله. طيب يا أخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد، وقد ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى آيتين وحديثا. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. الشيخ رحمه الله تعالى قد بيّن لنا في الأبواب التي تقدمت وجوب التوحيد وفضله، أليس كذلك؟ بيّن لنا وجوب التوحيد وفضله، وأن للتوحيد فضائل. فناسب أن يأتي في هذا الباب أو يأتي بهذا الباب وقد أتى به الشيخ رحمه الله تعالى ليبين غرضين، ليبين أمرين وغرضين رحمه الله تعالى، وهما بيان أن كمال فضل التوحيد بيان أن كمال فضل التوحيد لا يكون إلا لمن حقق توحيده. والأمر الثاني بيان أن أهل التوحيد ليسوا على درجة واحدة، بل هم على درجات، وأعلاهم مرتبة من حققه. أرجو أنه واضح يا أخوان الفرق بين الأمرين. ذكر لك في الباب السابق فضائل التوحيد، وقد تقدم معنا أن فضائل التوحيد تدخل تحت باب يسمى عند أهل السنة والجماعة بباب الوعد، وقاعدتهم في باب الوعد أن الوعد ينقسم عندهم إلى قسمين: وعد مطلق كامل ومطلق وعد. مطلق الوعد يعني أصل الوعد هذا ثابت لكل موحد، كل من وحد الله وسلم من الشرك والكفر فإن له أصل الوعد، وهو ما هو أصل الوعد؟ مطلق الوعد، ها هذا شرطه، ها ها أحسنت. إذن أن يكون مآله الجنة، أحسنتم. هذا لكل موحد. أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن ينبهك، ذكرت لك في الباب السابق أن الأمن والاهتداء ودخول الجنة والنجاة من النار، وأن حسنة التوحيد هي أعظم الحسنات، وأنه يكفر لصاحبها. هذه الفضائل كمالها يكون لمن حقق التوحيد. دخول الجنة على درجتين، الدرجة الأكمل أنه يدخل الجنة ابتداء، هذا لمن حقق التوحيد. النجاة من النار على درجات، ليست على درجة واحدة، منهم من ينجو من الخلود في النار، وهذه لكل موحد، ثم أتى بباب من حقق التوحيد، هذا يكون ماذا يا إخوان؟ له النجاة من دخول النار، تحرم عليه النار. واضح يا إخوان؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أراد أن يستحث همم الموحدين في أن أهل التوحيد ليسوا على درجة واحدة، بل هم في التوحيد على درجات متفاوتة على قدر تحقيقهم للخصال التي يكمل بها التوحيد، على ما سنبينه إن شاء الله جل وعلا. إذن هذه المسألة الأولى، وهي في بيان مناسبة الباب لكتاب التوحيد. المسألة الثانية، في مقصود الترجمة وتأصيلها، أو يعني مقصود الباب وتأصيله. تحقيق التوحيد يا أخوان، تحقيق التوحيد يتضمن الحديث عن ثلاثة مراتب، يتضمن الحديث عن ثلاثة مراتب. الأولى تحقيق أصله، الأولى تحقيق أصله، والثانية تحقيق كماله الواجب، الثانية تحقيق كماله الواجب، والثالثة تحقيق كماله المستحب، والثالثة تحقيق كماله المستحب. نتنبه يا أخوان، عندنا ثلاثة أمور. الأولى أن يأتي بأصل التوحيد. ما معنى أصل التوحيد؟ القدر الذي يخرج به من الكفر ويدخل فيه الإسلام. واضح يا أخوان؟ طيب، دخل الإسلام، نقول هناك عليك واجبات وعليك وهناك مستحبات. إذن عندنا أصل للتوحيد، وعندنا كمال في التوحيد واجب، وهناك كمال في التوحيد مستحب. واضح يا أخوان؟ طيب، الآن سنأخذ بما يتحقق أصل التوحيد، بما يتحقق أصل التوحيد. نقول أصل التوحيد المراد به القدر الذي يسلم به المرء، أو نقول يراد به القدر الذي يدخل به صاحبه الإسلام، القدر الذي يدخل به صاحبه الإسلام ويسلم به من الكفر، ويسلم به من الكفر ويكون سببا في نجاته من الخلود في النار، ويكون سببا في نجاته من الخلود في النار. طيب، بما يتحقق أصله، عرفنا معناه أليس كذلك؟ طيب، بما يتحقق أصل التوحيد؟ نقول يا أخوان، يتحقق أصل التوحيد، يتحقق أصل التوحيد بالإتيان بالشهادتين، يتحقق بالإتيان بالشهادتين والالتزام، والالتزام بمدلولهما، والالتزام بمدلولهما، وذلك يكون في أربعة أمور، وذلك يكون هاي أخوان في أربعة أمور ننتبه يا أخوان. عندنا نذكر إجمالا ثم نملي إن شاء الله عز وجل. بالنسبة لي من أراد أن يدخل في دين الإسلام فإننا نقول له يجب عليك حتى يصح إسلامك أن تأتي بالشهادتين. طيب ما معنى يأتي بالشهادتين؟ معنى ذلك أن يتحقق منها أربعة أمور. يتحقق منه ماذا يا إخوان؟ أربعة أمور: أمر أو أمران ظاهران وأمران باطنان، أمران ظاهران وأمران باطنان. أما الأمران الظاهران فأحدهما على اللسان والآخر في الجوارح، وأما الأمران الباطنان فأحدهما يرجع إلى علم القلب واعتقاده والثاني يرجع إلى عمله. من أراد أن يقول الشهادتين نقول له، أو من أراد أن يدخل الإسلام نقول له يجب أولا أن تنطق الشهادتين، فمن لم ينطق الشهادتين بالإجماع ليس بمسلم ويكون كافرا إذا كان عدم نطقه للشهادتين ليس راجعا إلى العجز. من كان مستطيعا ويقال له قل الشهادتين يقول أنا أريد أدخل دين الإسلام دون أن أتلفظ بالشهادتين، نقول له أنت تستطيع، بما أنك مستطيع فلن تدخل دين الإسلام ولا يصح منك إلا إذا تلفظت بالشهادتين. واضح يا أخوان؟ طيب من كان أبكم فهذا يسقط عنه، لماذا؟ لعدم الاستطاعة. طيب هذا أمر ظاهر يتعلق بالشهادتين من جهة النطق. الأمر الآخر أن يكون هذا النطق الذي نطق به بلسانه موافق لاعتقاده في قلبه. واضح يا أخوان؟ أن يكون معتقدا لمدلول الشهادتين، يتحقق قلبه بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فإذا كان يقول ذلك بلسانه ويكذب في قلبه هذا ليس بمسلم كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل في شرط لا إله إلا الله، هذا منافق. واضح يا أخوان؟ هذان أمران. الأمر الثالث عمل باطن، وهو أن توجد فيه أصول الأعمال القلبية التي يتحقق بها إيمان المرء، مثل محبة الله وخوفه ورجاءه. فمن لم يحب الله ولو تلفظ بالشهادتين واعتقد معناهما هل هذا مؤمن؟ ها يا إخوان، ليس بمؤمن. الذي لا يخاف الله ولا يرجوه هذا ليس بمؤمن. لا أتكلم أنه يرجو رجاء قد قصر فيه أو يخاف خوفا لم يكمله. أصل الخوف، واضح يا إخوان، أصل تعظيم الله عز وجل. ولذا بعضهم يقول مثلا الذي يسب الله عز وجل هل يعذر بجهله أو ما يعذر؟ يا إخوان الذي يسب الله هذا أصلا ما دخل الدين، واضح يا إخوان. لو كان قد دخل الدين قبل ذلك فإن خرج بمجرد السب. لماذا؟ لأن سب الله عز وجل لا يصدر من إنسان في قلبه تعظيم لله تبارك وتعالى، أصل التعظيم القلبي قد انتفى في حقه. واضح يا إخوان؟ فلا بد من عمل في القلب، أرجو أنه ظاهر يا إخوان. طيب يبقى بعد ذلك أنه لا بد أن يأتي بعمل ظاهر، أن يأتي بعمل ظاهر يصحح به إيمانه. يعني كما يقول شيخ الإسلام تيمية لا بد من قدر من الإيمان يصحح الإسلام، ولا بد من قدر من الإسلام يصحح الإيمان. فإنسان يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأعتقد بذلك في قلبي ويوجد في قلبي الخوف والمحبة لله تبارك وتعالى، ثم لا يعمل أي عمل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته، ما رأيكم يا أخوان؟ هل هذا يسمى مسلم؟ أصل الإسلام الاستسلام في الظاهر. طيب هذا هل استسلم في ظاهره بأن انقادت جوارحه؟ نتكلم يا أخوان عن ماذا؟ عن أصل الاستسلام. كما قلنا أصل المحبة والخوف والرجاء، لا بد أن يوجد عندها أصل الانقياد، أليس كذلك؟ وهذا هو مدلول شهادة لا إله إلا الله كما سنبين إن شاء الله عز وجل. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما معنى هذه الشهادة؟ أنه لا معبود بحق إلا الله. طيب عندما تشهد بذلك فأنت تقر وتعترف وتلتزم بأنك ستعبد الله، وهذه العبادة توقعها على وجه لا تشرك به معه فيها أحد، أليس كذلك؟ لا بد أن توجد عبادة، وهذه العبادة تكون قد سلمت من الشرك والكفر. طيب، إنسان عبد الله وأشرك مع الله غيره، هذا مسلم؟ هاي إخوان ليس بمسلم، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه لم يلتزم مدلول شهادة لا إله إلا الله من إفراد الله بالعبادة. طيب، آخر يقول أنا لن أتعبد لله، لم يعبد الله أصلا. الآخر عبد ولكن لما أشرك خرج. الثاني ما عبد أصلا، فهذا بماذا وحد الله؟ ولا يخفى عليكم أن التوحيد، ذكرنا أن الواجب على العبد التوحيد باعتبار النظر إلى العبد ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العملي يشمل ماذا؟ ها، توحيد العبادة، أليس كذلك؟ وهو لب وخلاصة دعوة الأنبياء والرسل. الذي جاء بالتوحيد العلمي ولكن لم يأتي بعمل ظاهر، هل هذا قام بالتوحيد العملي؟ هل أظهر التوحيد العملي؟ هل أتى بأصله؟ لم يأتي بأصله، ولعله يأتي إن شاء الله عز وجل مزيد تفصيل لها. طيب، نقول يا أخوان بما يتحقق أصل التوحيد، عرفنا أنه يتحقق بالإتيان بالشهادتين، والتحقق بالشهادتين لا بد فيه من أربعة أمور. الأمر الأول أن يخبر بلسانه بالشهادتين، أن ينطق بهما، لا بد أن يتلفظ بهما. وقد اتفق السلف وأجمع أهل العلم على أنه لا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بالشهادتين ويتلفظ بهما مع القدرة والاستطاعة، واضح؟ وأما كما يقول شيخ الإسلام تيمية، فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باطنا وظاهرا، يحكم عليه بالكفر. قال: فهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا أخوان أن يأتي بالفعل الباطن، أن يأتي بالفعل الباطن، أو نقدم القول الباطن، أولى أن نقدم القول الباطن. الأمر الثاني أن يأتي بالقول الباطن، وهو اعتقاد القلب، اعتقاد القلب بمعنى الكلمة التي تلفظ بها، وهما الشهادتان حتى لا يكون من المنافقين، واضح يا أخوان؟ الأمر الثالث وهو أن يأتي بالفعل الباطن، أن يأتي بالفعل الباطن وهو عمل القلب، وهو عمل القلب، ويراد به أن يأتي بأصول الأعمال القلبية، ويراد به أن يأتي بأصول الأعمال القلبية من محبة الله وخوفه ورجائه وتعظيمه ونحو ذلك. طيب يا أخوان، أما الأمر الرابع فهو أن يأتي بالعمل الظاهر، أن يأتي بالعمل الظاهر، ومعنى ذلك أن يقوم بالطاعة الظاهرة، أن يقوم بطاعة ظاهرة تبرهن على ما في القلب من الإيمان وتصدق وجوده، لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن، وهذا على مقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة في التلازم بين الظاهر والباطن، أنه هناك تلازم بين الظاهر والباطن. طيب، إذا أتى بهذا القدر يا أخوان، إذا أتى بهذا القدر ماذا حصل؟ أتى بأصل الإسلام، وهذه الأمور لو تلحظون كلها ماذا؟ هاي يا أخوان، هذه الأمور ماذا؟ كلها من جهة الفعل لابد أن يفعل هذه الأمور، أمور ظاهرة وأمور باطنة. الأمور الظاهرة منها ما يرجع إلى اللسان وعمل الجوارح، والأمور الباطنة ما يرجع إلى يا إخوان اعتقاد القلب أو قول القلب وعمله. أرجو أنها ظاهرة يا إخوان. طبعا بالنسبة لقول القلب ذكرنا ماذا يا إخوان؟ أن يكون الاعتقاد والتصديق، أن يصدق بمدلول هاتين الشهادتين. وأصل مدلول هاتين الشهادتين الشهادة لله بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، ولنبيه بالنبوة والرسالة. مقتضى ذلك تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. طيب ما الذي يندرج في ذلك؟ يندرج في ذلك أركان الإيمان الستة. واضح يا إخوان؟ أركان الإيمان لابد منها ليتحقق يا إخوان له الإسلام. لكن أين اندرجت؟ اندرجت في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من أمور الغيب، والتي أصولها أركان الإيمان الستة. أرجو أنها ظاهرة. طيب إذا أتى بهذه الأفعال نقول ثبت له أصل التوحيد، ولكن حتى يسلم له أصل التوحيد لابد أن يترك ماذا؟ يترك نواقض الإسلام وأسباب الردة. إذن بعد أن يفعل لابد له من أن يترك ماذا؟ نقول ثم بعد ثبوت أصل الإسلام له لابد من كف وترك، وذلك بالكف عما يناقض التوحيد من أسباب الكفر والردة، وهو المعروف عند أهل العلم بنواقض الإسلام. ما ضابطها؟ ضابطها أنها كل ما دل الدليل الشرعي على أنه يوقع صاحبه في الشرك وفي الشرك أو الكفر الأكبر، في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، وهي تتنوع إلى قول وفعل واعتقاد وشك. ولعلها إن شاء الله عز وجل تأتي معكم في ما هو أرفع من هذا الكتاب. طيب يا أخوان، إذن الخلاصة أصل التوحيد يتحقق بأمرين إجمالا، فعل وكف أو فعل وترك. الفعل يكون لي أربعة أمور، أمران ظاهران وأمران باطنان، بعد أن يفعل عليه أن يكف. واضح يا إخوان؟ ننتقل إلى الأمر الثاني وهو تحقيق كمال التوحيد الواجب. الآن حقق أصل التوحيد، أتى بالقدر، هذا القدر يا إخوان الذي ذكرناه حتى ينجو من الخلود في النار، متى؟ إذا أتى بالأمور الأربع وسلم من نواقض الإسلام من أسباب الردة. وهذا يبين لنا أهمية أسباب الردة ونواقض الإسلام. يعني بعض الناس يظن أن الحديث عن نواقض الإسلام أنه يجر الناس إلى خطورة من جهة أنهم يتجرؤون على التكفير وسفك الدماء. ليس هذا الغرض أصلا من دراسة نواقض الإسلام. الأصل من دراسة نواقض الإسلام أن أعرف ما الأمور التي إذا وقعت فيها انتفى عني أصل التوحيد، أكون لست من المسلمين. واضح يا إخوان؟ فلذا الذي يتحاشى دراسة نواقض الإسلام بحجة أنه، نقول إذن لماذا تقرأ كتاب الله وتقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أهل الفقه يذكرون في كتب باب حد الردة يذكرون جملة من أسباب الردة مع أن المبحث عقدي، لعلمهم بشدة الحاجة والماسة أن يتعلم ذلك عوام المسلمين وأن يلقنوا ذلك وأن يبين لهم. ما فائدة أن أبين لهم التوحيد ثم لا أبين لهم الأمر الذي يجب أن يكفوا عنه حتى يسلم لهم توحيدهم؟ واضح يا إخوان؟ فلذا الإلمام بهذه النواقض من الأهمية بمكان، وكثير منها ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في ثنايا الكتاب. طيب، إنسان الآن أتى بأصل التوحيد، نقول هناك مرتبة أعلى منها وهي تحقيق كمال التوحيد الواجب. وتحقيق كمال التوحيد يا أخوان الواجب يكون أيضا بفعل وترك. يكون ماذا يا أخوان؟ بفعل وترك. أما الفعل فهو بفعل الواجبات. أما الفعل يا أخوان يكون بفعل الواجبات، وأما الترك فيكون في ترك المحرمات. وأصول المحرمات يا إخوان ثلاثة: الشرك والبدع والمعاصي. طيب الشرك ذكرناه هنا وذكرناه في أصل التوحيد، كيف؟ إذن نقول الشرك الأصغر، واضح يا إخوان؟ الشرك المراد في تحقيق كمال التوحيد الواجب الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر فاجتنابه ليتحقق أصل التوحيد، واضح يا إخوان؟ طيب الذي اجتنب الشرك الأكبر ووقع في شرك أصغر نقول هذا أتى بأصل التوحيد ولكن لم يحقق كمال التوحيد الواجب. طيب ما الذي يدل على أن تحقيق التوحيد يكون بفعل، تحقيق التوحيد الواجب يكون بفعل وترك؟ نقول من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله لا يشرك به، من عبد الله لا يشرك به، هذا أصل التوحيد. هذا القدر يا أخوان يدل على أصل التوحيد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر دخل الجنة. وهذا كمال التوحيد الواجب. في هذا الحديث بيان أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب وجزاء صاحبه، ما جزاء صاحبه؟ دخول الجنة ابتداء، واضح يا أخوان؟ فيكون من أهل الوعد، الوعد المطلق، واضح يا أخوان؟ هذا الحديث من الحديث الجامعة والأصول في باب الاعتقاد، الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب إذن عليه أن يأتي بالواجبات بعد أن يأتي بأصل التوحيد، يعني تكلم في التوحيد كمال التوحيد الواجب، هذا في حق من أتى بأصل التوحيد ويريد الآن أن يبني فيكمل توحيده ويأتي بالقدر الواجب عليه، وهذا يكون بفعل وترك، فعل الواجبات وترك المحرمات. ما هي المحرمات التي يتركها؟ الشرك الأصغر والبدع والمعاصي من كبائر وصغائر. طيب يا أخوان نحاول أن نختصر، يعني هناك أوجه لماذا كانت هذه الأمور تركها مما يقدح في التوحيد، لكن أخذ أصول المسائل مما ينتفع به الطالب العلم. طيب يا أخوان نأتي إلى تحقيق التوحيد المستحب، تحقيق كمال التوحيد المستحب، وهذه المرتبة يا أخوان هي أعلى مراتب أهل التوحيد، هي أعلى مراتب أهل التوحيد وأجلها وأعظمها. طيب متى تحصل للإنسان؟ نقول بعد أن يأتي بأصل التوحيد ويأتي بكمال التوحيد الواجب فإن درجة كمال التوحيد المستحب تتحقق له أيضا بفعل وترك، تتحقق له بفعل وترك. الفعل يكون بفعل المستحبات، يكون بفعل المستحبات، والترك يكون بترك أربعة أمور، يكون بترك أربعة أمور: المكروهات والمشتبهات، والثالث فضول المباحات، والرابع التنزه عن سؤال المخلوقين استغناء برب العالمين، واضح يا إخوان؟ أظن بالنسبة لأصل التوحيد ظهر وكمال التوحيد الواجب إن شاء الله عز وجل ظاهر، يبقى كمال التوحيد المستحب. كمال التوحيد المستحب يا أخوان وهي أعلى درجات الموحدين، هذه تكون لمن؟ تكون لمن أتى بأصل التوحيد، أتى بأصل التوحيد وحقق كماله الواجب ثم زاد على ذلك بعد فعله الواجبات اجتهد في فعل المستحبات، وبعد تركه للمحرمات يترك كل طريق قد يفضي إلى شيء من تلك المحرمات ولو لم يكن في نفسه محرما، وذلك يرجع إلى أربعة أنواع. النوع الأول ما يسمى عند أهل العلم بالمكروهات. ما المكروه؟ هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فيترك المكروهات التي نهي عنها نهيا غير جازم. واضح يا أخوان؟ طيب الأمر الثاني يترك المشتبهات. يترك المشتبهات على نحو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات. بينهما أمور مشتبهات. هذه الأمور المشتبهات يا أخوان لا يلزم أن تكون مكروها، لا يلزم أن تكون مكروها. طبعا قد تكون أصلا محرمة في نفسها، وقد تكون مكروها، وقد تكون في دائرة الشبهة لا يتبين حرمتها. أهل هذه الدرجة من الموحدين يجتنبون المشتبهات لأنهم يتصفهم بصفة الورع. اجتناب الشبهات يا إخوان أو المشتبهات يدخل في باب عبودية الورع، وهو أن يترك كل ما يخشى ضرره في الآخرة. طيب ما أصل هذه الدرجة؟ طبعا ترك المكروهات ظاهر كثير وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في الحديث، لكن في باب الورع يا إخوان الحديث لعله ذكرناه للأخوة في أكثر من مناسبة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل في يوم من الأيام في بيته ووجد على فراشه تمرة فأخذها ورفعها ثم قال: لولا أن تكون من تمر الصدقة يا إخوان لأكلتها. الآن هي مشتبهة، تحتمل أن تكون من تمر الصدقة وتحتمل أن تكون ليست من تمر الصدقة. طيب أي الاحتمالين أقوى؟ في بيته وعلى فراشه، ها، أن تكون ليست من الصدقة، ومع ذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقعد لقاعدة الورع وأن يكون حال المؤمن هكذا في الأمور التي تشتبه عليه. طيب فكيف بما هو أشد من ذلك، من بعض المسائل التي جاء فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وتكررت فيها النصوص من جهة الوعيد والزجر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، خالفوا كذا، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، وينهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته ويبين أن من فعل ذلك كان مستحقا للنار. ثم يقول الإنسان: والله المسألة خلافية. طيب المسألة خلافية، في مجال أن تحتاط وتعمل بما هو من قبيل الورع أم ليس هناك مجال؟ إن كان هناك مجال فلماذا تقع في الأمر المشتبه؟ واضح؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرم، ومن استبرأ يا إخوان ها استبرأ لدينه وعرضه. طيب هذا بالنسبة لي ترك المشتبهات. الأمر الثالث ترك فضول المباحات. ترك فضول المباحات، ويراد بذلك كل ما زاد، كل ما زاد من المباح عن الحاجة، كل ما زاد من المباح عن الحاجة. وهذا تركه يسمى ماذا يا إخوان؟ يسمى زهدا، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. كل ما لا ينفعك في الآخرة فتركه من قبيل الزهد. وهذا يرجع لي جملة من الأمور، سواء من الأكل أو الشرب أو اللباس أو غيرها من الأبواب، حتى الكلام والحديث والخلطة وغيرها من هذه الأبواب. كل ما زاد من هذه الأبواب عن قدر حاجتك فتركه من كمال التوحيد ويدخل في باب الزهد. وأبين أهل العلم السبب في ذلك، يعني الزيادة في الأكل والشرب عن قدر الحاجة أو في مخالطة الناس، الزيادة في ذلك على قدر الحاجة، أو الزيادة حتى في الكلام عن قدر الحاجة، أنه يوقع صاحبه في أمور لا تحمد عقباها. إما أن يقع في حرام من جهة أنه زاد في الأكل والشرب، فقد يتجاوز من أكل المباح إلى أكل ما لا يحله، وكذلك كثرة الكلام قد توقع الإنسان في الغيبة ومشاركة الناس في حديثهم مما حرم الله جل وعلا. وإن سلم من ذلك يقول ابن القيم: فإنه لا يسلم من آفة عظيمة وهي الغفلة وقسوة القلب. فهذه الأمور كلما زاد فيها عن قدر حاجته كلما غفل وقسى قلبه، لأن القلب يتعلق في الدنيا من هذا الباب. واضح يا أخوان؟ فلذا البعد عن هذه الأمور مما يحمد للإنسان ويكون سببا في تحقيقه لكمال التوحيد المستحب. يبقى عندنا الأمر الرابع، وهو التنزه عن سؤال المخلوقين، بمعنى أنه يترفع عن سؤال الخلق قدر استطاعته، لا يسأل الناس. واضح يا إخوان؟ وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط يعلمها أصحابه، بل يبايعهم عليه، كان يبايعهم على ألا يسأل الناس شيئا. لماذا؟ لكمال استغنائهم وتعلق قلوبهم بالله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالإنسان الأصل المؤمن أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، وألا يسأل الناس شيئا إلا ما لا بد منه، على ما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. ويستثنى من ذلك يعني جملة من أنواع المسألة، كسؤال الزوج لزوجته أو الأب لأبنائه، لأن السؤال في هذا المقام والطلب ليس فيه افتقار وحاجة، وإنما من عال إلى دونه، ولمن له الحق على من يطلب منه. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن بهذا القدر يكون تبين لنا كيف يتحقق التوحيد. ونشرع في التعليق على الباب الذي معنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه المسألة الثالثة في بيان المناسبات، الآن سنحرص على بيان المناسبات، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب، قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ما المراد هنا بحقق التوحيد؟ أي نوع من درجتي تحقيق التوحيد؟ ها؟ المستحب أم الواجب؟ ها؟ ها؟ ما الذي يحدد لنا؟ يحدد لنا النصوص التي أوردها الشيخ، صح؟ النصوص ستبين لنا إن كان ذكر الأمور التي يتحقق بها أصل التوحيد، فالشيخ هنا يريد تحقيق أصل التوحيد. إن كان النصوص التي ذكرها من قبيل فعل الواجبات وترك المحرمات، فالمراد تحقيق التوحيد الواجب. إن ذكر قدرا يزيد على ذلك يكون هاي إخوان من باب تحقيق التوحيد المستحب. فأورد الشيخ رحمه الله تعالى الدليل الأول، وهو قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الآية إخوان أوردها الشيخ رحمه الله تعالى، ويريد بها رحمه الله تعالى أيضا ما جاء فيها من التتمة، في قوله عز وجل: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه الآيات في وصف نبي الله إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته وأن نتخذه إماما لنا وأسوة وقدوة. وفي هذه الآية يصف الله عز وجل إبراهيم الذي هو إمام الحنفاء والموحدين بجملة من الصفات التي أمرنا بالاقتداء به فيها. فإذا أردنا أن نكون من أهل التوحيد الكامل، فعلينا أن نقتدي به في الصفات التي وصفه الله عز وجل بها. كم صفة جاءت معنا في هذه الآيات؟ ذكر الله عز وجل خمس صفات، ذكر الله جل وعلا خمس صفات. الصفة الأولى أنه كان أمة، والثانية أنه كان قانتا، والثالثة أنه كان حنيفا، والرابعة أنه لم يكن من المشركين. الخامسة في الآية التي تليها في قوله جل وعلا: شاكرا لأنعمه، وهذه الصفة الخامسة. أما في قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة، أمة هنا بمعنى إماما في الخير يقتدى به فيه، وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون إماما في الخير، عالما به، عاملا بما قد من الله عز وجل عليه بالعلم، وأن يكون قدوة لغيره. الصفة الثانية قانتا، والقنوت هو دوام الطاعة، القنوت هو دوام الطاعة وكثرتها. طيب، دوام الطاعة وكثرتها، الطاعة ماذا تشمل؟ تشمل فعل الأوامر واجتناب النواهي، كلاهما طاعة وقربة تتقرب بها إلى الله جل وعلا. الصفة الثالثة قال حنيفا، والحنيف هو المقبل على التوحيد المعرض عما سواه، فيكون الإنسان مقبلا على توحيد الله تبارك وتعالى معرضا عن كل ما سواه جل وعلا. الصفة الرابعة أنه لم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين لا في قلبه ولا في بدنه ولا في لسانه، ففي قلبه أبغضهم وتبرأ منهم، وفي بدنه فارقهم وهاجرهم أليس كذلك؟ وفي لسانه صارحهم بذلك في قوله جل وعلا عن نبيه إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهنا صارحهم بذلك وأعلن لهم ذلك وقد أبغضهم رضي عليه السلام بقلبه، وهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن. وليس معنى ذلك ألا يدعو الناس بالحسنى، إذا كان يرجو إسلامه فإنه يحسن إليه الإحسان الشرعي ولا يزد على ذلك يا أخوان، لا يظلمه ويحسن إليه رجاء هدايته ويبين له محاسن الدين الإسلامي في نفسه، ولكن في نفس الوقت لا يحمل ذلك على أن يتجاوز فيداهن في دينه أو يتنازل عن بعض أصول الدين على ما سيأتينا إن شاء الله عز وجل في الأبواب القادمة. ثم قال: شاكرا لأنعمه، والمراد به هنا شكر النعم وبه يتحقق التوحيد. المناسبة ظاهرة من الآية أن الله عز وجل في هذه الآية يصف نبيه إبراهيم عليه السلام بخمس صفات وهو إمام الموحدين وقد أمرنا بالاقتداء به، فدلت الآية على أن من أراد أن يحقق توحيده فلا بد أن يحقق اتصافه بهذه الصفات الخمس. الآية الثانية في قوله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون، وهذه جزء من آية، والشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى سياق الآيات وبه يتضح المراد. يقول الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون إلى الخيرات وهم لها سابقون. إذن هذه الآية في سياق من يا أخوان؟ المستحب، أهل المسابقة والمسارعة، وهم أهل تحقيق التوحيد المستحب. فمن صفاتهم ما ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات. ونقول أن مناسبة الآية الثانية أن هذه الآية جاء فيها وصف للكمل من عباد الله المسارعين في الخيرات، وقد وصفهم الله عز وجل بعدة صفات. الأولى أنهم أهل خشية في قوله هاي أخوان: والذين هم من خشية ربهم مشفقون. والثانية أنهم أهل إيمان بآيات الله جل وعلا، وذلك في قوله تبارك وتعالى: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والثالثة أنهم لا يشركون بالله، أهل إيمان ولا يشركون بالله تبارك وتعالى. والصفة الرابعة أنهم مع إحسانهم في العمل على وجل وخوف من عدم القبول، وهذه أيضا من أعظم صفاتهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فلا يغترون بالعمل. واضح يا إخوان؟ يحسنون في العمل ولا يغترون به. طيب، المسألة أو الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنه، والحديث طويل يا أخوان. الشاهد في هذا الحديث أن فيه بيان صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. في هذا الحديث بيان صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع صفات، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقد اجتمع في هذه الصفات الأربع درجتين من درجات تحقيق كمال التوحيد: تحقيق كمال التوحيد الواجب وتحقيق كمال التوحيد المستحب. الواجب في قوله لا يتطيرون، والطيرة سيأتينا أن الأصل فيها أنها شرك أصغر، وهذا سيأتينا إن شاء الله عز وجل في النهي عن الطيرة. الطيرة هي التشاؤم، إذا كان الإنسان يتشاؤم وكل ما تشاء في شيء ترك. اليوم يريد أن يخرج للعمل فرأى كلب أو رأى قط أسود ونحو ذلك، قال اليوم راح أخذ استئذان ولا أخذ إجازة، فيترك العمل تشاؤما، واضح؟ أو يخشى أن تحصل له اليوم والله تصبحنا بوجه فلان أو غيرها من العبارات. هذا ماذا يا إخوان حكمه؟ الأصل أنه شرك أصغر، واجتناب الشرك الأصغر كمال التوحيد الواجب، ترك المحرمات. وفي قوله وعلى ربهم يتوكلون، التوكل طبعا الحديث يدل على أن المراد بالتوكل هنا ليس أصله، أصل التوكل عرفنا أن في أصل التوحيد، لكن سيأتي معنا في الحديث أنهم لماذا يتركون سؤال الرقية ويتركون الاكتواء؟ لكمال توحيدهم، واضح يا إخوان؟ فهم أتوا بالتوحيد الواجب الذي ينفي عنهم يا إخوان التطير والتشاؤم. إذن فيه ترك لمحرم وفعل لواجب، وهذا دليل على تحقيق كمال التوحيد الواجب. وفي قوله لا يسترقون ولا يكتوون، سيتبين معنا أن الأصل في الاسترقاء والاكتواء الكراهة، الأصل فيهما الكراهة، ففيه تحقيق كمال التوحيد المستحب، واضح يا إخوان؟ وبهذا يظهر لنا مناسبة إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب، ليبين لنا الشيخ أن 70,000 الذين سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم الذين كملوا توحيدهم بأن أتوا بأصل التوحيد ثم كمال التوحيد الواجب ثم كمال التوحيد المستحب، ومن قام به هذا كان موعودا من الله تبارك وتعالى بما أوحاه إلى نبيه أن يكون ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولعل نقف هنا، وفي مجلس الغد سنأخذ التعليق على الحديث وبيان بعض الفوائد التي تستنبط منه، والتنبيه على مسألتين وهما مسألة الاسترقاء والاكتواء، ونأخذ الباب الذي بعدها بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.